أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. قلنا بأن هذا المؤمن اللي كان من آل فرعون، يعني مو بس من خاصته وبطانته، بل كان من قومه ومن آله ومن ذوي قرباه، وكان مؤمنا يكتم إيمانه، إما تخوفا من فرعون وبأسه، وإما لكي يتمكن من الإبقاء على موسى عليه السلام والدفاع عنه في القصر. يعني طبعا كانوا هم يكيدون المكائد ويريدون به الشر، فكان هذا المؤمن يدافع عن موسى عليه السلام، ولو كان يظهر إيمانه ما كان بإمكانه أن يدافع عنه. وهنا في هذه الآيات ينقل الله سبحانه ويحكي بعض كلامه، وفيه من العبر الشيء الوافي. يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ومر الكلام في هذه الجملة في الجلسة السابقة، فيستنكر منهم أن يقتلون رجلا لمجرد أنه يقول أن ربه الله، لأنهم ما كانوا ينكرون أن الله هو رب السماوات والأرض وهو خالق السماوات والأرض، وإنما ينكرون أن يكون هو رب العالمين، فيقولون بأن لكل شيء ربا، وكانوا يعبدون أربابا متفرقة، أوثانا وأصناما من الوثنيين قوم فرعون. ويقول أنه قد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني آيات ومعجزات واضحات، لأن موسى عليه السلام جاءهم في 9 آيات بينات، وقد ذكره الله في سورة الأعراف مفصلة. ثم في جملة ثانية يحاول هذا المؤمن أن يستدل استدلالا جدليا، ويقول: إن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هو طبعا يؤمن بموسى ويعلم أنه صادق، ليس له أي شك وارتياب فيه، وإنما يخاطبهم خطابا جدليا، يعني يقول: فهذا الرجل يدعوكم إلى الإيمان بالله ويطلب منكم أن تسمحوا لبني إسرائيل أن يذهبوا معه، لأنهم كانوا يستعبدون بني إسرائيل، وبني إسرائيل اللي هم قوم موسى عليه السلام كان كثير منهم مؤمنين، يعني بعض منهم على الأقل مؤمنين، مو كلهم. طبعا موسى عليه السلام له رسالة، وهذه الرسالة ما كانت تنتهي إلا بتحرير بني إسرائيل، ولذلك كان هذا الشيء الذي يركز عليه موسى أن يرسل معه بني إسرائيل، يعني أن يخرجوا من مصر. فهو طبعا في مرحلة أولية يطلب من فرعون أن يؤمن بالله، وإذا لا يؤمن فليترك بني إسرائيل معه ليخرجوا من مصر ويسيروا في أرض الله الواسعة ويدعوا إلى التوحيد، يعني هم دعاة التوحيد. الله تعالى يريد منهم أن يكونوا دعاة للتوحيد، وهذا هو الشيء الذي أراده موسى من فرعون، ولكنه أصر على عناده. يعني المشكلة هنا أنه لم يكتفي بعدم الإيمان، وإنما كان يظلم بأن يبقى على استعباد بني إسرائيل، بل تجاوز الحد في أنه أراد أن يقتل موسى، سواء برغبته أو برغبة القوم، يعني جماعة اللي قالوا لفرعون أن يقتل موسى. فهذا المؤمن يقول أن هذا الرجل يعني موسى عليه السلام يدعوكم إلى الإيمان وجاءكم بالبينات، وبعد كل هذا هو يحذركم من عذاب الله، وهناك شواهد على أن هذا العذاب يمكن أن ينزل، لأن موسى عليه السلام دعا عليهم، والله تعالى يعني بعد أن ظلموا بني إسرائيل أنزل عليهم القمل والجراد والضفادع والدم والسنين، يعني المجاعة. وفي كل مرة كانوا يطلبون من موسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما يكشف عنهم العذاب يعودون إلى عناده. فهذا عذاب يعني محتمل، العذاب الأصلي، عذاب الاستئصال يمكن أن ينزل. فهذا الرجل يهددهم، يقول: إن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. شلون يعني إذا كان كاذبا؟ إن يكو كاذبا فعليه كذبه، هذا في احتمالين، يعني هو الذي يتضرر بكذبه، إما أنه يتضرر لأن الكاذب يفتضح أمره، الكاذب لا يمكن أن يستمر في الإبقاء على كذبه، يفتضح أمره مستقبلا، يعني راح يبدو للناس أن هذا رجل كاذب فيتركونه. ومن جهة أخرى سيأتي في آية أخرى أن هذا يعني في ذيل نفس هذه الآية في جملة أخرى أنه إذا كان كاذبا فالله تعالى لا يهديه، لأن هذا كاذب على الله، يكذب على الله، يدعي رسالة الله وهو ليس برسول، فالله تعالى لا يهديه، يعني لا يهديه مطلقا، فلا يمكن أن يصل إلى أهدافه ومقاصده، لأن هذا كذبة كبيرة، مو يعني يكذب على إنسان، مو أنه يدعي العلم، مو أنه يدعي أنه دكتور مثلا، يدعي أنه رسول، كذب على الله، مو شيء يعني بسيط. ولذلك إن يكو كاذبا فعليه كذبه، هو الذي يتضرر أكثر من الباقين، ولكن الاحتمال الآخر أن يكون صادق، وهذا خطر عظيم، يعني إذا كان صادقا في رسالته فأقل شيء أنه يصيبكم بعض ما يعدكم به. خب الاحتمال الأكبر أو الأخطر أن يصيبكم كل ما يعدكم، كل العذاب اللي يعدكم به، وأقل شيء أنه بعض ما يعد، فهذا صادق، يمكن بعض ما يعد مثلا يصير فد حال له مثلا، حتى هذا مو معلوم، ولكن على أقل تقدير بعض هذا العذاب. ومن يقاوم عذاب الله؟ عذاب الله لا يقاوم. ويتبين أنهم كانوا يعلمون كما سيأتي في آيات أخرى أنهم كانوا يعلمون بأخبار السابقين ويعلمون بما جرى على قوم نوح وعاد وثمود، فيهددهم هذا المؤمن بأنه إذا أصابكم بعض من عذاب الله فليس لكم أن تقاوموا هذا العذاب، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هذا من باب التهديد بأقل شيء، مو أنه يصبكم بعض، هو يصبكم كل ما يعدكم، لأنه إذا صادق صادق في الجميع، ولكن حتى أنتم لا يمكنكم مقاومة بعض الذي يصيبكم، مو كل بعد. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا يمكن أن يكون هذه الجملة تعليل للجملة الأولى، إن يك كاذبا فعليه كذبه. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني العلة أن الله تعالى لا يهدي من هو مسرف كذاب. المسرف يعني المتجاوز عن الحد، فالكذاب اللي يكذب على الله هذا أسرف في كذبه. يعني هناك إنسان يكذب على الناس وينسب إلى نفسه ما ليس له من شؤون الناس، وهناك كاذب يكذب على الله ويدعي أنه رسول الله وأن هذا شيء أرسله الله به وهو كذب، هذا أكبر كذب، فهذا مسرف في الكذب. وإذا كان مسرفا في الكذب فالله تعالى لا يهدي، وإذا لا يهدي يعني مو معناه أنه لا يهدي إلى سواء الصراط، لا يهدي مطلقا، يعني لا يهدي حتى إلى السبل الذي هو يحتاج إليها، يعني سبل الحياة، فلا يمكنه حتى أن يقنع الآخرين. لا يهدي مو أنه لا يهديه إلى الطريق المستقيم والصراط المستقيم والهدايات السماوية. الذي هو مسرف كذاب، الله تعالى لا يهديه إلى سبل الحياة أيضا، فيضل الطريق، يعني ما يقدر يعيش بين الناس وما يقدر أن يستمر في إغواء الناس إذا كان يدعي رسالة كاذبة من الله تعالى. هذا هو بيان هذا المؤمن في مقابل هذا اسمه. في احتمال أن يكون هذه الجملة تعليل للجملة الثانية، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني لا يهديكم لأنكم أسرفتم وكذبتم وكذبتم. كذاب مبالغة في الكذب. فأما الإسراف يعني التجاوز عن الحد في مواجهة الحق، يعني تارة واحد مثلا يسمع كلاما حقا يعلم أنه صحيح وحق ولكن لا يقبله لأنه الدليل واحد مثلا عنده، وهذا رسالة سماء ورسالة من الله، ومعه آيات بينات ومعجزات كثيرة، ومع ذلك أنتم تكذبونه وتنكرونه، فهذا إسراف في إنكار الحق، وهو كذب باعتبار أنكم تكذبون في اتخاذ أرباب من دون الله، هذا كذب وكذبة كبيرة أن يدعي الإنسان أن هناك أرباب في الكون غير الله تعالى. إذا لم يكن هناك أرباب فأنتم كاذبون وكذابون في هذا الأمر. هذا هو الاحتمال الموجود في التفاسير، طبعا هذا الثاني، ولكن أنا أعتقد أن الأول أقوى. ثم في محاولة ثالثة يقوم المؤمن بتحريك إحساسهم ومشاعرهم، ويقول لهم بأنه أنتم لكم الملك اليوم ظاهرين وغالبين، يريد أن يشدهم إلى هذه النعمة، يعني يذكر لهم أنكم متنعمون بالملك ومتنعمون بملك قوي وأنتم غالبون على الناس. المراد بهذا، يعني قصد من هذا البيان، أن يشدهم إلى هذه النعمة ويكبر هذه النعمة في أعينهم حتى يخوفهم من زوال هذه النعمة. أنتوا لكم الملك يا قومي، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ثم التعبير يقدم عليه يا قومي، يعني يا قومي، حتى يشعرهم بهذا الإحساس أني أنا منكم وأنا قومكم وأنا منكم. لكم الملك، أول في الجملة الأولى ما يقول أن لنا، لكم، لأن قصد منا أن يشدهم إلى هذه النعمة ويكبر هذه النعمة في أعينهم، أنتم غالبون، لكم الملك اليوم ظاهرين يعني غالبين، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يعني غالبين على بقية الأمم الدول الموجودة حواليكم، لأن قوم فرعون كانوا قوم أقوياء ولهم حضارة قوية، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. شوف الجملة الثانية يأتي بنفسه معهم، الجملة الأولى يقول لكم الملك اليوم، وفي الجملة الثانية يدخل نفسه أيضا معهم، فمن ينصرنا، يعني أنا منكم وأنا أتضرر بتضرركم، يصيبني ما يصيبكم، ويعني يريد بهذا أن يشعرهم أنه منهم وأنه يزعجه ما يزعجهم ويضره ما يضرهم، وأن هذا من باب النصح يقول لهم والإخلاص لهم، ليس أنه يريد أن يتأمر عليهم أو أن يطلب منهم شيء، يعني ليس له أي عداوة معهم ومنهم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وهذا فيه إنذار وتخويف وتهديد، ويظهر منه أنهم كانوا، يعني هذا طبعا مبين من كل الآيات، أنهم كانوا يتخوفون ذلك، يعني كانوا يعلمون أن بأس الله إذا جاء لا يمكنهم مقاومته، لأنهم سمعوا في تاريخهم قصص الأمم السالفة، ويعلمون أنه إذا جاء عذاب من الله لا يمكنهم أن يقاومه. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، يعني محاولة جدا ناجحة، لابد أن تكون ناجحة، ولكن في المقابل هناك قلوب لا تقبل الحق. يعني قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. في مقابل هذه الحجج القوية وهذا يعني المحاولات اللي في الواقع لازم أن تكون ناجحة، يعني الإنسان بطبيعته وباستقامته كان ينبغي أن يتأثروا كلهم، ولكن فرعون لم يقبل كل هذا النصح، ولكنه لم يأتي بأي دليل وبأي حجة في مقابله، بل جملته هذه، كلامه هذا، يدل على ضعف ووهن. ما أريكم إلا ما أرى، يعني هذا غاية ما أفهمه، يعني يتبين منه ضعفه وضعف إدراكه. يقول له يا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، يعني هذا الشيء اللي أنا أفهمه، هذا اللي أنا أقول لكم أنه من صالحنا، يعني فرعون يريد أن يقول بأن هذا اللي اقترحت عليكم أنه ذروني أقتل موسى، هذا هو الشيء اللي أنا أراه أنه هو من صالحكم أن نقتل موسى. ما أريكم إلا ما أرى، فأولا فيه عجز وضعف ووهن، يعني أنه ما أفهم أكثر من هذا، وفي نفس الوقت يدل على أنه يريد استعطاف القوم، يعني أنا كل ما أفهم أقول لكم، ما أخفي شيء عنكم، فهذا يدل أيضا على أنه كان يتخوف من مخالفتهم له، مع أنه فرعون، يعني يتبين من كلامه أنه كان يتخوف، يعني الوضع وضع حرج كان، يعني لا يتصور أن وضعهم في مقابل موسى مثل وضع أي ملك في مقابل إنسان عادي، كانوا يعلمون أن هذا رسول، أن هذا رجل قوي، ولذلك فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى، هذا غاية ما أفهمه، وأنا ما أنصحكم إلا بما أرى أنه حق. فينتظر أنه ماذا يقول له الجماعة، ومع ذلك يتبجح به كل الطغاة والملوك والفراعنة من أنه أنا كل ما أفهمه هو الصحيح، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، من دون أي دليل وأي حجة وأي معجزة وأي كرامة، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، خلاص مجرد ادعاء كما يدعيه كل أصحاب السلطة. هذا المؤمن رأى أنه لم يؤثر كلامه في فرعون والجماعة، من بين أنهم لا يعني ما يظهر منهم أي تقبل له، عاد المؤمن إلى محاولاته وقال: الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. هذا المرة الثانية أتاهم بمظهر آخر وهو يخوفهم من عذاب الأمم السابقة، يعني يأخذ بيدهم ويذهب إلى أعماق التاريخ اللي هم يعلمون عنه. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب في القرآن قلنا سابقا أنه فسر في سورة صاد بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون، يعني منهم أيضا قوم فرعون. والتحزب هو التجمع والتشدد والتعصب، يعني مو مجرد تجمع في مصلحة أو تجمع في مشاورة، لا، التجمع في غلظة وشدة وقسوة، هذا يسمى تحزب. فالتعبير عن هؤلاء يعني قوم عاد وفرعون وثمود بالأحزاب من جهة أنهم تحزبوا وتجمعوا ضد الرسول، كل ضد رسوله. يعني تارة الإنسان لا يؤمن بالرسول ولكن لا يمنعه من نشر رسالته ومن نشر دعوته، ولا يمنع الناس من الإيمان به، يعني لا يصد عن سبيل الله، هذا لا يوجب تحزب، وربما لا يوجب نزول العذاب كما سيأتي في قوم فرعون أيضا، يعني مصر، أهل مصر في مواجهة يوسف عليه السلام لم يؤمنوا به ولكن لم يتحزبوا ضده، ولكنهم هنا تحزبوا ضد موسى كما تحزب قبلهم قوم نوح وقوم عاد، يعني عاد اللي هم قوم صالح، هؤلاء ثمود قوم صالح، عاد قوم هود، هؤلاء كانوا يتحزبون ويمنعون الناس من الإيمان بالرسول ويمنعون الرسول من بث دعوته ونشر رسالته، بل ربما كانوا يقتلون الأنبياء أو يبعدون الأنبياء، يخرجونهم من المدينة. هذا هو التحزب. وهذا المؤمن يريد أن يقول لهم يعني أقل شيء أنكم لا تؤمنون بهذا، أرسلوه مع بني إسرائيل، اتركوهم يسيرون في أرض الله، يعني الثقافة يقابل بالثقافة ما يقابل بالسيف. هؤلاء يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى عبادة الله، يقول ربي الله، أنتم ما تقبلون لا تعبدون الله، اتركوه اتركوه وشأنه، أرسلوا معه بني إسرائيل لينشر دعوته في أرض الله الواسعة، لا تتحزبوا ضده. يعني هذا السياق يريد أن يقول لهم هذا المؤمن أنه إذا تحزبتم وتعصبتم، لأن هذا هو المشكلة. كان وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني مثل ما نزل على الأحزاب السابقين من العذاب ينزل عليكم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. مجموعة كبيرة كانوا من الأقوام اللي تحزبوا ضد الرسل. الدأب والدؤوب هو الاستمرار في الشيء، ولذلك يقال للعادة أن هذا دأب، دأب فلان أن وعادته، يعني الشيء الذي دأب عليه واستمر فيه هذا هو الدأب. فهذا أيضا ينبئ عن أنه لو كان الإنسان مجرد أنه لا يؤمن بشيء، يمكن يعمل عمل يعني يخالف الشريعة، يخالف الدين، يخالف كلام الله، هذا لا يوجب فورا أن ينزل عليه عذاب. أما إذا دأب على شيء واستمر في إنكاره وكفره ومقاومته للحق، هذا هو الشيء المشين. فهذا دأبهم كان، يعني قوم نوح وعاد وثمود دأبوا على الكفر واستمروا قوم نوح حوالي 1000 سنة يستمرون على الكفر ومنع نوح من أن يبث دعوته، فاستوجبوا العذاب. فأنا أخاف عليكم أن يكون هذا الاستمرار في الإنكار والكفر يستنزل عذاب الله، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يعني يقول لهم بأنه الله تعالى لم يظلم هؤلاء الأقوام، وإنما هم الذين استنزلوا العذاب. لو كانوا لا يصرون على كفرهم، لا يتحزبون ضد الرسل حتى لو لم يؤمنوا، يعني مو إلا الإنسان يؤمن، مو كل من لا يؤمن الله تعالى ينزل عليه عذاب الاستئصال، حتى الأقوام، وإنما ينزل العذاب في مقاومة الرسل ومواجهة الرسل ومنع الرسل والصد عن سبيل الله والتحزب ضد الرسل. وإلا الله تعالى لا يريد ظلما، مو بس لا يظلم، لا يريد، وظلما نكرة يعني أقل ظلما لا يريد الله لعباده. فإذا الله تعالى ينزل بعذاب الاستئصال، إنما ينزله بعد إتمام كل الحجج على الإنسان، وبعد إصرار الإنسان على الكفر وعلى مقابلة آيات الله البينات. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ما هو يوم التناد؟ التناد مأخوذ من النداء، وهو باب تفاعل، يعني كل ينادي الآخر. المفسرون يقولون بأن هذا يوم القيامة، لأنه هناك المؤمنون ينادون، أو أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، المستضعفون من الكفار ينادون المستكبرين، والمستكبرون ينادون المستضعفين، أو الظالمين ينادون الملائكة، والملائكة ينادون الظالمين. هكذا يقال في التفاسير، وأنا لم أجد في هذا الأقاويل نداء. القول لا يقال له نداء، ما في القرآن نادى الظالمون المستضعفون المستكبرين، أو نادى المستكبرون المستضعفين، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، أو قال، أو الظالمون يقولون للملائكة مثلا أنه خفف عنا يوما من العذاب مثلا، من هالقبيل. نداء ما في هذا، يعني ما أعتقد أن هذا صحيح أن يفسر التنادي بالمقاولات التي ستكون بين الناس أو بين الناس والملائكة يوم القيامة. أستظهر أن المراد بالتنادي أن كل من ينادى هو بنفسه ينادي أيضا، ينادي من يناديه، تنادي يعني يقع بين شخصين، هذا ينادي ذاك وذاك ينادي هذا، هذا يصير تنادي. هذا القصد منه، الغرض منه بيان حالة فزع وهرج ومرج واختلاط وفرار، وحالة أن الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه، هذا يصح على ذاك، ذاك يصح على هذا، يعني كل واحد يستغيث بالآخر والآخر أيضا يستغيث به، ولا هذا يغيثه ولا ذاك يغيثه، وكل منهم يفر عن أخيه ويفر عن صاحبه وعن صديقه وعن فصيلته. هذا القصد من يوم التناد، يوم الفرار، كل يفر بنفسه، يريد أن ينجي نفسه، ولذلك هذا لا يمكن أن يقصد به إلا يوم القيامة. فمن يقول أن المراد به يوم نزول العذاب أو أعم من عذاب يوم القيامة وعذاب الدنيا، هذا الظاهر أنه مو صحيح، والمراد بيوم التناد يوم القيامة، وهذا هو السر فيه، يعني التنادي بهذا المعنى. والحمد لله رب العالمين.